إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كنا وصلنا في المرة الماضية إلى قول الغلام لشكوى الغلام للراهب، إنه إذا ذهب إلى الساحر متأخرا ضربه الساحر، وإذا رجع إلى أهله متأخرا ضربه أهله. فقال له الراهب: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. وخرجنا هذا الكلام على أساس أنه إما أن يكون من الكذب المباح، أو يكون من الإيه؟ من المعاريض، وهذا مباح وهذا مباح. وخرجنا هذا الكلام على نوع من أنواع الكذب المباح الذي ورد في حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، وذكر منها كذب الرجل في الحرب. فإحنا خرجنا بقى الكلام ده على أساس أنه ينزل تحت إيه؟ تحت كذب الرجل في الحرب. بعد ما الغلام تعلم وتعلق بهذا الراهب، وبدأ يستمع الكلام الذي يدخل القلب بغير إذن، كلام الله تبارك وتعالى بخلاف السحر، السحر كله طلاسم ويظلم القلب إذا تعلم المرء السحر. فيا يعني شتان ما بين ما يعلم ما يتعلمه الغلام عند الساحر وبين ما يتعلمه عند الراهب. بدأ قلبه يميل إلى الراهب ويطيل الجلوس عنده، حتى أتى يوم على الناس فخرج على الناس أسد، كما في رواية معمر وفي رواية حماد: خرجت دابة عظيمة فظيعة، قطعت الطريق على الناس، مش عارفين يذهبوا إلى معايشهم. لابد للدولة في هذه الحالة أن تفك المسألة دي، فزع الناس مش عارفين يعملوا حاجة. الدولة لها أجهزتها الخاصة التي لا يعرفها كثير من الناس، زي ما أنا قلت المخابرات وهذه الأشياء، لها تصرفات كثيرة لحفظ الدولة لا يعرفها أكثر الخلق. الساحر ده، الولد الساحر ده، يساوي زمان يساوي المخابرات في دنيا الناس اليوم. فك المشكلة دي، فيسعى إلى فكها بأقصى سرعة. انتدب الغلام لفك المشكلة دي، أمسك بحجر وقال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. وشوف يعني واضح من الكلام أنه يتمنى أن يكون أمر الراهب أحب، ولذلك قدمه في الذكر. وأمسك حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بحجر فقتلها. قال الغلام: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بحجر فقتلها. إذن
علم الغلام بهذه الآية أن أمر الراهب أحب إلى الله تبارك وتعالى. احتاج المسلم إلى تثبيت. ولذلك يعني بعض الناس يتمنى في المشكلات أن يرى رؤيا. لهذا شرعت عندنا في الإسلام صلاة الاستخارة. إذا أقدم المرء على شيء فيصلي ركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستعلمك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه، يعني مثلا يريد أن يتزوج، أو ينتقل من بلد إلى بلد، أو يبدل وظيفة بوظيفة، أي أمر من أمور حياته يحتاج فيها إلى نور يبصره ويهدي قلبه ويسدد خطوة، يوم إيه؟ يصلي صلاة الاستخارة ويسميها. عايز يتزوج يقول: اللهم إن كان زواجي من فلانة، ويسميها، أو نقلي مكان فلاني ويسميه: خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري آجله وعاجله فيسره لي، وإن كان شرا ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. طيب بعض الناس يقول لك: طب أني اللي عرفني ماذا أفعل؟ في بعض أهل العلم ذكر أن الإنسان ممكن يرى رؤيا فينجرح صدره. لا، ليس هذا بالضبط. الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله يقول كلاما معناه: لا ينبغي له أن يقدم على شيء كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة. يعني هو نفسه يتزوج إنسانة معينة، وبيحلم ليل نهار إن دي تكون مراته، وأن يجمعهما سقف واحد. فالعادة إن ده مع كثرة إقباله على هذا الأمر، سواء كان زواجا أو غيره، يعني ممكن نفسه تريه إن الخير في دي بسبب شدة هواه في المسألة. طيب ما نعمل إيه يعني الاستخارة حتى تثبت الإنسان؟ الإنسان بيستخير وبعدين ما لا يرى رؤية، ويستخير تاني ولا يرى رؤية. كتير من الناس لا يرون رؤى. طب ده يعمل إيه؟ خلاص يستخير ثم يقدم على الأمر. إذا لقى الدنيا متفتحة، فيش مشاكل، كل حاجة مفتوحة، خلاص دي بتبقى علامة. لا، كل ما يفتح باب يتقفل باب، يعالج الباب اللي اتقفل يفتحه يتقفل له باب، وهكذا. والدنيا واقفة معاه، في هذه الحالة ينصرف. لكنه على أي حال يطلب التثبيت، عايز أي حاجة تثبته، لا سيما إذا كان وحيدا فريدا. لا تنسوا أيها الإخوة أن هذا الغلام هو المؤمن الوحيد في هذه المملكة مع هذا الراهب. وإذا كان في بعض رهبان ولا حاجة، لكنهم لزموا الصوامع، ولا أحد يجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. زي ما قلنا في المرة اللي فاتت إن كان في بني إسرائيل ملوك، والملوك دول حرفوا كتاب الله عز وجل، وأهل العلم واقفين بقى. الملوك يقولوا القانون الفلاني أهل الإعلام الورق ده غلط ما يصحش. فالبطانة قالوا للملوك قال هو أنتوا هتتركوا هؤلاء يشغبوا علينا وكل ما نعمل قانون يقول لك حرام وبتاع والكلام ده، اقتلوهم وريحوا البلد منهم. جابوهم فانقسموا إلى ثلاثة أقسام كما ذكرت في المرة الماضية. من الثلاث أقسام دول قوم لازموا الصوامع، يعبدون الله عز وجل ويأكلون من خشاش الأرض وما لهمش علاقة بالدنيا، انعزلوا عن المجتمع خلاص، فلا أحد يشعر بهم. وطبعا واضح أن الملك كان كافرا بألوهية، كافرا بالله، بألوهية رب العالمين ينكرها. ده حتى لما بيقول له من رد عليك بصرك، يقول لجليسه قال ربي، قال أولاك رب غيري، أشوف البجاحة وشوف الطغيان، أولاك رب غيري. فواضح أنه كان زي فرعون كده يقول أنا ربكم الأعلى. فده غلام وحيد فريد. والحقيقة لما يكون المؤمن وحيدا ده ضرب من العنت، ضرب من العنت. إنما أهل الإيمان إذا تجمعوا في مكان واحد يعطي هذا دفئا، دفء والتواصل، خلي الإنسان يصر على الحق ويشعر إنه هو سعيد وإنه هو محظوظ إنها إنه ربنا عز وجل هداه إلى هذا الحق. يعني شوف مثلا لما أوجب الله عز وجل الهجرة على المسلمين وقطع الولاية عمن لم يهاجر وهو قادر على ذلك، وعذر الله عز وجل المستضعفين عن الهجرة، فذكر المفسرون أن في رجل كان كبيرا وبعدين عاجز عن الهجرة إلى المدينة، لكنه لم يتحمل برودة الكفر في مكة آنذاك، عايز يلتحق بالركب المؤمن عشان يعيش معاه، عشان نوع من التفاعل، نوع من الألفة تعينه على مواصلة السير إلى منتهى منزله. فلم يتحمل هذا الرجل فأصر على أن يهاجر. والطريق من مكة إلى المدينة في حدود 450 كيلو، والرجل ده واخدها على رجليه، ماشي على رجليه. وهو بقى ماشي في الطريق أدركته المنية، خلاص رأى علامات الموت وعلم أنه لن يصل إلى المدينة، فضرب كفا بكف كده، كفا بكف، قال اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك، ثم مات. فنزل قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أشوف، فقد وقع أجره على الله، لم يعين له أجرا، لو قال مثلا في جنات عدن أو في المكان منزل فلاني، لا، ليدل على عظم الجزاء. يعني هذا الإبهام يدل على عظم الجزاء. يعني شوف زي إخوة يوسف لما وضع بقى وضع الصواع الملك في رحلهم وبعد تهموا بالسرقة، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، حنفتشكم أهو، طب لو أنتم كذابين ولقينا الصواع عندكم نعمل فيكم إيه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني اللي تعملوه فيه حلال فيه، مش جزاؤه من وجد في رحله أن يجلد، لا، إذا عينت العقوبة ده غير لما تبهم العقوبة، يبقى ده واقع تحت سلطان أي عقوبة كانت، يبقى هذا أبلغ وهذا أعظم. وهذا برضو كقوله صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب المشهور على ألسنة الناس، إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أهو خلاص أبهم الجزاء، أصعب حاجة في الدنيا أن يكون المرء وحيدا فريدا، نبتة في مناخ مخالف، فعايز أي تثبيت، يريد آية. لذلك لما أمسك الحجر قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ورماها بحجر فقتلها. خلاص عرف القصة بقى، وتبين له أن الراهب على حق. ده بقى بيخلي الإنسان ماشي في الدنيا قلبه زي الحديد. ليه؟ عنده اعتقاد راسخ. الناس أول ما الغلام قتل هذا الأسد، أمين من قتل الأسد؟ قالوا الغلام. الناس بقى بدأت يعني تعرف وتلتفت إلى قدر هذا الغلام. قالوا: لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد قط. عقيدة بقى العوام في الإنسان أنه يعرف كل حاجة ويحل كل المشاكل، وإذا ذهب إذا ناب أحد من العوام شيء يذهب لهذا الرجل المشهور، تحط عليه عبء كبير وهو عبء الشهرة. والشهرة بلاء، بلاء عظيم لا يعلمه إلا من كابده. الناس تحط حاجاتها بالمشهور، مطلوب منه يعمل كل حاجة، وإذا عجز يلام. يعني شو الإمام أحمد يقول لمحمد بن نوح: يا محمد إني ابتليت بالشهرة، أول الغلام ما قتل الأسد ذهب إلى الراهب حكى له الحكاية، حصل كذا كذا كذا. قال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. كلام الراهب هنا في ثلاث مقاطع، كل مقطع يستحق أن نقف عنده وقف. قال له: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، ده المقطع الأول، وإنك ستبتلى، ده المقطع الثاني، فإن ابتليت فلا تدل علي. عايزين نقف بقى عند كلام الراهب لأنه كلام نفيس. الأول قبل ما ندخل في الثلاث مقاطع، كلمة أي بني، قرأت لبعض الناس كلاما إن لا يجوز أن يقول الرجل لغير ابنه يا بني، واحتج بقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، وأنك ده مش ابنه فما يقولوش يا بني. طبعا هذا كلام مردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المغيرة بن شعبة عن الدجال وأكثر في السؤال عن الدجال، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما ينصبك منه يا بني؟ حديث صحيح مسلم. بوب النووي على هذا الحديث بقوله فيما أذكر يعني: باب إذا قال الرجل لغير ولده يا بني. طب ادعوهم لآبائهم، إن هذا الكلام إنما يكون في حق النسب، يعني في البطاقة مثلا أو في جواز السفر، في الأوراق الرسمية. الأوراق الرسمية لا يجوز أن يدعى إنسان إلا إلى أبيه، لكن المخاطبات العادية ديت أن تقول له يا بني، أو يقول لك مثلا يا أبتي، أو الكلام ده هو ماشي الحال. يعني ما هو يعني عم الرجل صنو أبيه كما قال صلى الله عليه وسلم. الولد بيقول لعمه يا أبي، إحنا كنا نقول لعمامنا زمان يابا. فده ما هو ده ليه، هو ده أبوه فعلا؟ لا مش أبوه، بس أخو أبوه، أخو أبوه. فلو الإنسان قال له يا أبتي مثلا لعمه، فلا بأس أن يقول شيئا من هذا. قال أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني. ده بقى التواضع، برغم أن الراهب أستاذه وشيخه، وهو الذي فتق لسانه بذكر الله، وهو الذي علمه أن للكون إلها، وأسمعه من كلام الكتاب المنزل ما جعله يعني يطمئن إلى الراهب ويحب الراهب ويقضي الوقت الطويل عند الراهب. التواضع معنى جميل ومعنى كبير، ولا يفعله إلا أهل الفضل. يعني خلف الأحمر أحد العلماء، كان الإمام أحمد بن حنبل يجلس تحت قدميه، فيقوم خلف يقول له تعال اجلس يعني بجانبي لا تجلس تحت قدمي. فيقول أحمد أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. ممكن يكون التلميذ أقوى من الأستاذ، يعني التلميذ يجد يجتهد يبقى أقوى من أستاذه وأشهر، لكن يبقى فضل أستاذه عليه. والعلماء بيقولوا الأرض المنخفضة هي التي تستوعب الماء، والجبال لا تحمل ماء. يعني شوف لما يكون جبل عامل كده وفي مطر وفي وادي يعني منخفض، المطر بينزل من على الجبل كده بيروح فين؟ يذهب إلى القيعان، يذهب إلى الأرض المنخفضة. كذلك لو تواضع المرء فإنه يحصل شيئا كثيرا من العلم. عشان كده الراهب العالم قال إنك اليوم أفضل مني، وهذا الفضل بيترتب عليه واجبات، زي ما بنقول القوامة. رجل الله عز وجل أعطى القوامة للرجل، مش من جاه كده ولا أنه يكبس على نفس المرأة ولا أنه يعذبها والكلام ده، لا، القوامة دي في مقابلها واجبات لابد أن يقوم بها. وكلام الحقيقة أهل العلم في التواضع كلام كثير جدا، يحتاج إلى حلقة مفردة نتكلم عن التواضع وخفض الجناح، لا سيما من الكبار، من الكبار. يعني أذكر مرة داود بن علي إمام المذهب الظاهري، والإمام أحمد كان متجنبا له. المهم داود ده كان يعني جعبة ملآنة بالعلم. في يوم من الأيام وهو جالس بيدي الدرس للطلبة، جاء رجل رث الهيئة، هدومه كده مبهدلة مش باين عليه سيما فضل، قام قاعد جنبه. وبعدين قال للجماعة الطلبة كده ايه، ها اي سؤال؟ مش حد عايز يسأل سؤال؟ قال طب داود جالس. فاغتاظ داود فقال له داود نعم كلمنا في الحجامة. قال فجث الرجل على ركبتيه وتكلم في الحجامة بكلام عجيب. أولا جاب الحجامة من لدن آدم عليه السلام، والحجامة في الأمم السابقة، كل هذا بحدثنا فلان عن فلان عن فلان. وذكر أحاديث الحجامة بأساندها وعللها، الحديث ده ضعيف والحديث ده فلان مثلا صحيح والراوي ده واهم في اللفظة دي ومش عارف ايه والكلام ده، والتعارض اللي بين الأحاديث فك التعارض، واتكلم عن فقه الحجامة وأول من احتجم من بني آدم، كل ده بيتكلم وداود مذهول من العلم اللي عند الرجل ده. قال داود: فعاهدت نفسي بعد هذا الموقف ألا أحتقر أحدا. في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، فإياك ثم إياك أن تتعالى على الخلق وتظن أن أنت بقى قبة. لا تقس الناس بثيابهم، فإن تحت الثياب جوهر. شوف الشافعي رحمه الله دخل بعض مساجد العراق وكان غريبا، فتمنى أن حد من المسجد يضيفه، ياخده عنده يعزمه بتاع. المهم كلهم صلوا وتركوه لرثاثة ثوبه وأنه لا يفطن إلى مثله، فأنشد قائلا: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. بيقول يعني الثياب اللي هو فيها لا تساوي فلس، لكن الإنسان اللي جوه الثياب حاجة كبيرة جدا جدا. وأنا أشبه لك يعني الكلام ده بإيه؟ يعني مثلا لو أنت رايح تجيب فلوس، ليك فلوس يعني في خزنة ولا في حاجة، بتاخد مثلا 100,000 200,000 300,000 تحطهم في ايه؟ مش في كيس بلاستيك مثلا او في شنطة؟ طب الكيس البلاستيك لو انت معاك 200,000 300,000 500,000 حطيتهم في كيس بلاستيك، الكيس ده ثمنه كام؟ ثمنه 10 قروش مثلا، او مثلا نص جنيه، ولا اقل من ربع جنيه. يعني كيس بنصف جنيه انت حاطط فيه نص مليون. طب الكيس ده يطلع ايه بقى؟ ما هو ده بقى الكيس ده هو ملابس البني آدم. فانت ماضي في طريقك لا تحتقر احدا، وظن انك اقل الناس. كده يرتقي الانسان كما قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، لا سيما اذا كان شيخك. احنا في زمن العقوق بكل اسف، ياتي مثلا طالب من الطلاب يتعلم على شيخ من الشيوخ، ولولا ان الله قيض هذا الشيخ لهذا الفتى ما كان شيئا يذكر. كبر، لجد شيخه اخطا في مساله في مسالتين، يبدا بقى بدعوى النصيحه ان هو يقرض عرض شيخه، وهذه مشكلة كبيرة الحقيقة. أنا أبين شيخي أخطأ، ماشي، أبين بأدب الطالب إن الشيخ أخطأ في كذا وكذا، لكن أنا أقول لكم إن الطالب إذا أساء الأدب مع من فتق لسانه بذكر الله الطالب ده ما عندوش أصل. وفي حديث مشهور بين الناس لكنه حديث مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أذكره لا على أنه حديث لكن على أنه قول جيد، قول لأي واحد من بني آدم، يقول: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. ليه؟ لأن العلم له سلطان أقوى من سلطان المال. العالم يمتلك الحجة، والحجة إنما توجه إلى القلب، فإذا خضع القلب استكانت الجوارح. فشوف هنا الرجل الراهب برغم فضله يقول للغلام: يا بني إنك اليوم صرت أفضل مني. طيب، وإنك ستبتلى. فكأن البلاء ملازم لأهل الفضل، في نص في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. يعني إن كان في دينه متانة يصب عليه البلاء. هنا بقى وقفة مهمة، العوام بيقولوا المؤمن مصاب، المؤمن مصاب، لماذا أناط الله عز وجل البلاء بأوليائه؟ دي عاملة مشكلة عند ناس، يقول لك يعني دول أهل فضل وأولئك الذين يعبدون الله، طب ليه البلاء نازل عليهم؟ طب ما يبتلى الكفرة أو الفسقة أو الفجرة، لكن أهل الفضل كيف يبتلون؟ فعمل لهم إشكال. أنا أحل لك الإشكال ده. اعلم أن حياة الجوارح، أن مادة حياة الجوارح تختلف عن مادة حياة القلب. الجوارح عايزة راحة وعايزة غذاء، يعني يقول لك عشان تبني عضلاتك تاكل دهون كذا، بروتين كذا، ها تاكل اكل جيد يعني وبتاع الكلام ده، تقوم تربرب وجسمك يبقى كويس. يبقى ماده حياه الجوارح الايه؟ الغذاء الكويس المفيد. اما ماده حياه القلب في العواصف والمحن، من مادة حياة القلب العواصف. إذا ألقي القلب في العاصفة تقوى. الإنسان بيوزن يوم القيامة بقلبه، كما في الحديث الصحيح: يأتي الرجل السمين البدين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يوضع في الميزان تطيش الكف لا يساوي جناح بعوضة. يعني شوف ابن مسعود رضي الله عنه، كان مسعود نحيفا، وفي بعض الأخبار أنه كان إذا هبت الريح كفأته، كان يقع من شدة الريح. صعد في يوم من الأيام على شجرة عشان يجيب عش عصفورة يعني أو قبرة أو كده، فالصحابة رأوا دقة ساقيه فضحكوا، قال: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والله لهما أثقل في الميزان من أحد. ألا من أحد؟ جبل أحد يعني؟ آه، هاتان الساقان أثقل في الميزان من أحد. يبقى شوف ابن مسعود وشوف الرجل الآخر النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عنه أنه يأتي سمين بدين لا يساوي جناح بعوضة. يوزن المرء يوم القيامة بقلبه، إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن مصلحة المؤمن أن يقوى قلبه. طب حيقوى قلبه إزاي؟ هيعيش مرفه وكل حاجة نفسه فيها يلاقيها؟ لا، قلبه بيضعف. ولذلك تجد أهل الترف أضعف الناس قلوبا، ما عندوش استعداد يبتلى أبدا. يقول لك: أنا لا أستطيع أن أبتلى، ممكن أنحرف لكن لا أبتلى. إنما أهل الإيمان أهل، يقول لك: إيه الفرق ما بين السرير اللي نايم عليه والبرش؟ ما عندوش فرق. ليه؟ لأن المسألة خرجت من قلبه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة وإمام الحديث وإمام الفقه، لما ابتلي في المحنة المشهورة محنة خلق القرآن، وبعدين اللي كان بيجلده المعتصم، وهذه أسوأ فعلة فعلها المعتصم، إن هو أفشى تبنى القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء كلهم، وقطع رواتب العلماء الذين يقولون بغير هذا، وجلد، وفي ناس ماتوا في الحديد زي محمد بن نوح اللي هو كان يعني كان شابا مع الإمام أحمد بن حنبل، وكان أظن المأمون في آخر دولته أمر أن أحمد بن حنبل ومجموعة كده يروحوا له مروا. المهم مات المأمون قبل أن يدخل أحمد، فرد أحمد إلى بغداد، ففي ناس ماتوا في الحديد، وناس فضلاء تعذبوا عذابا شديدا، حتى أن الجلادين كانوا يضربون الإمام أحمد، والمعتصم كان يقول للجلاد شد قطع الله يدك، وكان المعتصم ينزل يضرب بنفسه الإمام أحمد ابن حنبل، وكان أحمد نحيفا ضعيفا، وكان يوم اثنين وكان صايم مرضاش يفطر، والمعتصم يقول يا أحمد قلها أفك قيدك بيدي. أبدا الإمام أحمد أبى، جلدوا طبعا حتى أغشي عليه من شدة الضرب. دخل عليه عمه قال يا أحمد قلها يا أحمد ترخص، وهو يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أطالما مبتلى قول أي حاجة أخلص. أحمد كان يعلم موقعه من الناس، ألوف واقفين بالأقلام والمحبرة والأوراق عشان يشوفوا ماذا سيقول أحمد عشان يكتبوه. طب هذا العالم اللي كل الدنيا بتعتقد أنه عالم، إذا فرط في الحق وترخص والناس لا يعلمون أنه مترخص، يكون من جراء ذلك أن يضيع هذا الحق، فيندب العالم إلى الصبر. فالعم الإمام أحمد بيقول له يا أحمد قلها، فقال له يا عمي إني عرضت نفسي على النار وعلى السيف فوجدتني لا أحتمل النار. يبقى لما يتحط في البلاء، الإمام أحمد قبل المحنة كان إماما في الحديث والفقه، بعد المحنة صار إماما في السنة، لأن ممكن الإنسان يكون إماما في الحديث بس مش في السنة، إماما في الفقه لكن مش في السنة. إمامة السنة شيء كبير، فالقلب لما يوضع في المحن في الابتلاءات يقوى. وشوف بقى هرقل لما سأل أبا سفيان، الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، بس كان أبو سفيان آنذاك كان كافرا، وسأل أبو سفيان وسأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة، 10 أسئلة، من ضمن الأسئلة ديت أسئلة عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال من اتبعه؟ أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. طيب يزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. طيب هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ بعد ما آمن خدوه علقوه شنقوه ضربوه زي بلال، ما حصل، خباب من الأرض رموه على النار، جابوا نار مشتعلة وطرحوه فيها. يعني عمر بن الخطاب مرة جالس فقال ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر غير بلال أن يكون أمير المؤمنين يعني، فخباب بن الأرد حكى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جرى له، أن هم أوقدوا نارا وطرحوه فيها، وكشف خباب ظهره لعمر، فارتاع عمر من منظر ظهر خباب. قال خباب والله ما أطفأ النار إلا ودك ظهري، الشحم بتاعي لما سال طفى النار. هذا بلاء عظيم، يبقى يبتلى ويؤمن فيبتلى. المتصور أنه يهرب يترك الإيمان الذي جر عليه كل هذا العذاب، لا ما بيتركش الإيمان، ودي من العجائب. عشان كده بيقول له يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. طيب هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال له لا. إيه السبب في المسألة دي؟ البلاء. إذن القلب لما يوضع في العواصف يقوى، إذا ريحته يضعف. طب أنت ربنا عز وجل يريد أن يدخلك الجنة، يوم يحط البلاء عليك، صح هتتعذب صحيح، لكنه يفيض عليك الصبر، ولولا الصبر لكفر الناس. يبقى يصبره، يبتليه ويصبره ويدخله الجنة. فلله الحمد على ما أنعم. دايما البلاء قرين لأهل الفضل. يعني شوف ورقة بن نوفل مثلا، لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وبعدين رجع يرجف فؤاده، أخذته خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ماذا قال له ورقة؟ قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. دي علامة صحة. أي رجل ينشر الحق في أي مكان في الأرض لابد أن يقوم له أعداء، في العادة أعداء العادة. كل ما تحاول أنك أنت تفشي سنة من السنن، يوقف لك الذي عاش حياته في البدعة ويقولك أنت عايز تغير دين الآباء، ده فلان الفلاني ما كانش يقول هذا الكلام. ابتدي يحصل نوع من الملاحاة ونوع من الابتلاءات. فالإنسان إذا سلك طريق الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يكون صبورا، ويعلم أن هذا الطريق مليء بالمشاكل. طالما أنه سلكه حسبة لربه يبقى يصبر. يبقى البلاء إذن منوط بأهل الفضل. فعلشان كده يا إخوانا، الرجل الراهب نور الطريق للغلام حتى لا يفاجأ الغلام. قال يقول لا أنا ما كنتش عامل حسابي على كده. لا، قال له إنك اليوم صرت أفضل مني. وجه أفضلية الغلام أنه خرج إلى الناس، هو ده اللي هينشر الدعوة. إنما الراهب محبوس في صومعة مش عارف يبلغ في مملكة كافرة. هذا الغلام خرج وبلغ الدعوة، هو ده فضله على الراهب. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين ويردهم إلى دينهم ردا جميلا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.